كان كلامنا تحت عنوان أحكام النفقة من أحكام النفقة، وفي هذا المجال اذكرنا كم آية، ثلاث آيات في مورد واحد في مكان واحد اذكرنا. أقرأ لك الآيات الكريمة حتى الآيتان الأوليتان: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآيتان الأوليتان وبينا خمس أحكام استفدناها منين؟ من هاتين الآيتين الكريمتين. فقط الآية شنو الثالثة؟ الأحكام الذي نستفيدها من الآية الثالثة ما تعرض. الآية الثالثة شنو يخلنا نقرأها الآن؟ هاي الآية الثالثة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. الأحكام التي نستفيدها من هذه الآية ما تعرضنا لها، وصلنا إلى رقم ستة. رقم ستة نشرع فيه في الحقيقة، نشرع من رقم ستة في بيان الأحكام التي نستفيدها منين؟ التي نستفيدها من الآية الثالثة. الآن رقم ستة، احنا قلنا واما الآية الثالثة فقد دلت، قلنا ولا قبل هذا؟ فقد دلت على رقم ستة منا نعم، فقد دلت على رقم ستة ان الام لها الحق في ارضاع ولدها لفترة سنتين ويلزم على والد الصبي الإنفاق على الأم المرضعة من حيث المأكل والملبس بالنحو المتعارف حيث قالت الآية الكريمة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكلمة الرزق يراد بها شنو؟ المأكل والمشرب. ولربما تعمم علما للمسكن. فقد واحد يقول رزق انه يشمل هذا. والمراد من كلمة كسوتهن عبارة عن الملبس، فإن الكسوة عبارة عن الملابس. وأما قوله تعالى بالمعروف فيقصد به بالمعروف، يعني شنو فيقصد به؟ شنو؟ بالشكل المتعارف، بالمعروف أحسن ما نقول. وينبغي الالتفات وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف يعني شنو؟ بما هو المتعارف. وينبغي الالتفات إلى أن والد الصبي إذا كان فقيرا فلا يلزم بدفع أكثر مما هو قادر عليه، فلا يمكن لوالدة الصبي مطالبته بثياب أو مأكل جيد كمية أو كيفية، ما دام لا يقدر على ذلك. وإلى ذلك أشار تعالى بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها. هنا إلا وسع فيك إذا كما ينبغي الالتفات إلى أن عملية الإضرار لا يجوز أن تدخل من الجانبين، فلا يجوز إلزام الوالد بسبب رضاه زوجته لولده أكثر مما يقدر عليه من حيث المأكل والملبس. فكذلك كما هذا ما يجوز، فكذلك لا يجوز إدخال الضرر على أم الصبي، بسبب إرضاعها للطفل. فإذا كانت حالتها لا تساعد على إرضاعه بأزيد من 10 مرات فلا يجوز إلزامها بأكثر، من ذلك وإلى ذلك أشير بقوله تعالى لا تضار والدة بولدها، أي بسبب ولد، ولا مولود له وهو من المولود له، وهو الأب، أب يسموه مولود له، ولا مولود له بولده، أي بسبب ولده. زين، رقم 7، هل والدة الصبي ملزمة بإرضاعه لفترة 2 سنين مع فرض تمكنها على ذلك؟
تقدر عدها حليب وكذا ويوم،
أو هي مخيرة بين ذلك وإرضاعه من الحليب هذا الشيء يسمونه أقواط قميص المجفف، حليب المجفف صناعه كيف؟ إيه حليب شنو؟ كيف مجفف تكتبي صناعي ياه الأحسن؟ ما أدري سالفهم، مقصود صار واضح. أو تطي أكل بهالزمان، تطي ما أدري شنو، أكفرة أكل مال الأطفال. فهنا المقصود، وهذا سؤال واقعا، هل على أن الوالدة ملزمة بذلك أو ما ملزمة بذلك؟ تفطم الجواب شنو، شي يصير مناسب شنو؟
يا أبا ملزمة،
ليش
ملزمة؟
والآية الكريمة شو تقول؟ والوالدات يرضعن، شلون تقول ملازم؟
حسب الآية.
أحسن. والجواب هي مخيرة بين الأمرين، فإن صدر الآية وإن كان ظاهرا في الوجوب لو خلينا نحن وهو، يعني ويا صدر الآية، حيث ورد فيه في صدر الآية ماذا ورد؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملة، وظاهر كلمة يرضعن الإلزام والوجوب، إلا أن قوله تعالى بعد ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة يفهم منه أن المسألة ليست مبنية على الإلزام، زين هاي سبعة خلصنا. رقم ثمانية، إذا كان والد الطفل المرتضع ميتا فعلى وارثه التصدي للمسؤولين، فيقوم بالإنفاق من التركة لمن؟ على أمي المرتضى، وذلك بدفع المأكل والكسوة إليها. وإلى هذا أشير بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وقبل أن نختم حديثنا نشير إلى وقبل أن نختم حديثنا عن الآيات الكريمة الثلاث المرتبطة بنفقة الزوجة، نشير إلى مطلبين. الأول، هناك آيات أخرى تلمح إلى مسألة النفقة، أعرضنا عن ذكرها لأنها تلمح إلى ذلك لا أكثر، من قبيل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم النساء 34 فإنه يدل على ثبوت القيمومة للرجل، على المرأة فهو المدير ورب الأسرة وإدارة الأسرة راجعة إليه. ومنشأ هذه القيمومة أمران: أحدهما خصوص ثبوت خصائص، ثبوت خصائص تكوينية في الرجل تجعله أقدر على إدارة الأسر، من قبيل طلابة و القدرة الفائقة على قدرة المرأة، وما شاكل ذلك من خصائص. ومن الطبيعي إن القرآن الكريم حينما يبين حكمة التشريع هذه بقوله: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي في الخصائص التكوينية المذكورة، المقصود هو النظر إلى الحالة الغالبة فغائص. احنا هذا مو يمنا هذا المبحث، هاي هي الآية بعدين تجينا إن شاء الله. فالرجل غالبا أشد صلابة وأقوى قدرة على الإدارة من المرء، وهذا لا ينافي أن ينعكس الأمر في بعض الرجال والنساء. وثانيهما إن الرجل يقوم بعملية الإنفاق فهو الذي يقدم المهر والمأكل والمشرب والمسكن وما شاكل ذلك. وإلى ذلك أشير بقوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم. إن هذه الفقرة قصدها الفقرة يا فقرة وبما أنفقوا من أموالهم تلمح إلى مسألة النفقة، ولكننا لم نذكرها في آيات النفقة كآية رابعة. تصدنا على ثلاث آيات هاي ما ذكرناها كرابعة باعتبار شنو؟ ليش؟ باعتبار أنها ليست في مقام بيان، أن النفقة واجبة أو لا، وما هو مقدارها وحدودها. إن هذا كله ليست الآية الكريمة في صدده، بل هي فقط تبين أن الرجل منح القيمومة لأنه يقوم بالإنفاق، ومن هنا لم نذكرها كآية مستقلة. هذه آية وآية أخرى، وأنا قلت أكو بعض الآيات تلمح، وآية أخرى في هذا المجال قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. النساء 19 فإنه قد يستفاد منها، فإنه قد يستفاد منها من هذه الآية الكريمة بنحو التلميح مسألة الإنفاق، فإن مقتضى المعاشرة بالمعروف أن يقوم الرجل بشنو؟ إذا يريد عشرة بالمعروف جيزة أن يقوم شنو؟ بالإنفاق عليها الشكل اللائق والمناسب. ومن قبيل قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، البقرة 229. فإن مقتضى الإمساك بمعروف هو الإنفاق على الزوجة بالشكل المناسب. وإلا فإمساكها من دون إنفاق عليها شنو؟ ليس إمساكا. ليس إمساكا شنو؟ بمعروف. إذن هذه الآيات الكريمة الثلاث قد تستفاد منها مسألة النفقة، ولكن لكون إشارتها إلى ذلك بنحو التلميح ومن بعد لم نذكرها في جملة آيات عن النفقة. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، إن الزوج إذا لم ينفق على زوجته فمن حقها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وتخبره بذلك. وهو بدوره يعني الحاكم الشرعي، يخير الزوج بين أمرين، فيقول له: إما أن تطلق زوجتك أو تنفق عليها. فإن رفض كلا الأمرين وقال: لا أطلق ولا أنفق، فمن حق الحاكم الشرعي آنذاك التصدي إلى الطلاق. وهذا من أحد الموارد التي ثبت فيها حق الطلاق المن؟ المن؟ للحاكم الشرعي. والمستند في ذلك صحيحة أبي بصير، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. وسائل الشيعان باب واحد هذا سبعة ذاك بطل ثاني هل يقدر يطلع ذاك مع بحث ثاني ذاك قضية ثانية إذا ما يأذي إذا فرضنا على أنه كلامنا إحنا الآن هاي المسألة الابتلائية اللي بهالزمان السادي الذي موجود يروح يتزوج نفر الزوجة ثانية والزوجة الأولى في أمان الله تارك
من طلاق منه
وما يأذيها بس تارك لا يهدها حتى تروح تتزوج هي تروح تتزوج شو تسوي هسه أو لا تزوج وتركها وراح علماً إلى الدنمارك ما أدري لي وين
عد بالمعسكر هواي
إيه هسه هذا قضية فسافر ترك أو لا قضية أخرى حبس هاي شنو عبس محبوس هذا حينئذ شنو هاي الزوجة هيك بعد ماكو واحد ينفق عليها ما عندها فرد والية وش تسوي ترفع عمر هاي كلها هيك هل ما اما اذا كان يدقها ما ادري شيء ذاك مطلب ثاني لعله من باب شنو اخر هم ما كما بعض الفقهاء هم ما يقول اذا شي الزوج كان سيرته هم كذلك لها حق ترفع عمرها للحاكم الشرعي ويكون يثبت لدى الحاكم وما يفيدها بمجرد أن تدعي ذلك إذا ثبت هم أكو بعض الأعلام يقول بذلك أنه من حق الحاكم الشرعي أن يطلق على أي حال من حقه أن يطلق أو كذا هذا مطلب ثاني أو من حقه أنه ما تروح للبيت تشرد من البيت هي قاعدة لا حرج حرج الدابة بس هذا مطلب ثاني زين ويدعم ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما وسائل الشيعة باب واحد من أبواب النفقات حديث اثنين وتقريب الدلالة إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.